بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ويجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه قراءة في كتاب الرحيق المختوم لمبارك فوري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا. وبعد، فإن من دواعي الغبطة والسرور أن رابطة العالم الإسلامي أعلنت عقب مؤتمر السيرة النبوية الذي انعقد في باكستان في شهر ربيع الأول من سنة 96,300,000 بإقامة مسابقة على مستوى العالم الإسلامي للبحث حول موضوع السيرة النبوية على صاحبها 1,000,000 صلاة وسلام، تنشيطا للكاتبين وتنسيقا لجهودهم الفكرية. وإني أرى أن هذا العمل له قيمة كبيرة ربما لا يحيط بوصفها البيان، فإن السيرة النبوية والأسوة المحمدية على صاحبها ما يستحق من الصلاة والسلام إذا لاحظناها بعين الدقة والاعتبار، هي المنبع الوحيد الذي تتفجر منه ينابيع حياة العالم الإسلامي وسعادة المجتمع البشري. وإن من سعادتي وحسن حظي أني أساهم في تلك المسابقة المباركة، ولكن أين أنا حتى ألقي ضوءا على حياة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم؟ وإنما أنا رجل يرى لنفسه كل السعادة والفلاح أن يقتبس من نوره، حتى لا يتهالك في دياجير الظلمات، بل يحيا وهو من أمته، ويموت وهو من أمته، ويغفر الله له ذنوبه بشفاعته. وكلمة بسيطة أرى أن أقدمها عن منهجي في مقالتي هذه. إني قبل أن أخذ في كتابة المقالة رأيت أن أضعها في حجم متوسط متجنبا التطويل الممل والإيجاز المخل، ولكني كثيرا ما رأيت في المصادر اختلافا كبيرا في ترتيب الوقائع أو في تفصيل جزئياتها. وفي مثل هذه المواقع قمت بالتحقيق البالغ وأدرت النظر في جميع جوانب البحث، ثم أثبتت في صلب المقالة ما ترجح لدي بعد التحقيق، ولكن احترزت عن إيراد الدلائل والبراهين لأن ذلك يفضي إلى طول غير مطلوب. نعم، ربما أشرت إلى الدلائل حين خفت الاستغراب ممن يقرأ المقالة، أو حين رأيت عامة الكاتبين ذهبوا إلى خلاف الصحيح. اللهم قدر لي الخير في الدنيا والآخرة، إنك أنت الغفور الودود ذو العرش المجيد. صفي الرحمن المبارك فوري، الجماعة السلفية، بنارس الهند، موقع جزيرة العرب وأقوامها. إن السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام عبارة في الحقيقة عن الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله. وإذن فلا يمكن إحضار صورتها الرائعة بتمامها إلا بعد المقارنة بين خلفيات هذه الرسالة وآثارها. ونظرا إلى ذلك نقدم فصلا عن أقوام العرب وتطوراتها قبل الإسلام، وعن الظروف التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة العربي لغة تنبئ عن الصحاري والقفار والأرض المجدبة التي لا ماء فيها ولا نبات، وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب، كما أطلق على قوم قطنوا تلك الأرض واتخذوها موطنا لهم. وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، وشرقا الخليج العربي وجزء كبير من بلاد العراق الجنوبية، وجنوبا بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهند، وشمالا بلاد الشام وجزء من بلاد العراق على اختلاف في بعض هذه الحدود. وتقدر مساحتها ما بين مليون ميل مربع إلى 1,300,000 ميل مربع. والجزيرة لها أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي، فأما باعتبار وضعها الداخلي فهي محاطة بالصحاري والرمال من كل جانب. ومن أجل هذا الوضع صارت الجزيرة حصنا منيعا لا يسمح للأجانب أن يحتلوها ويبسطوا عليها سيطرتهم ونفوذهم. ولذلك نرى سكان الجزيرة أحرارا في جميع الشؤون منذ أقدم العصور، مع أنهم كانوا مجاورين لإمبراطوريتين عظيمتين لم يكونوا يستطيعون دفع هجماتها لولا هذا السد المنيع. وأما بالنسبة إلى الخارج فإنها تقع بين القارات المعروفة في العالم القديم، وتلتقي بها برا وبحرا، فإن ناحيتها الشمالية الغربية باب للدخول في قارة إفريقية، وناحيتها الشمالية الشرقية مفتاح لقارة أوروبا، والناحية الشرقية تفتح أبواب العجم والشرق الأوسط والأدنى، وتفضي إلى الهند والصين، وكذلك تلتقي كل قارة بالجزيرة بحرا، وترسي سفنها وبواخرها على ميناء الجزيرة رأسا. ولأجل هذا الوضع الجغرافي كان شمال الجزيرة وجنوبها مهبطا للأمم ومركزا لتبادل التجارة والثقافة والديانة والفنون. أقوام العرب. وأما أقوام العرب فقد قسمهم المؤرخون إلى 3 أقسام بحسب السلالات التي ينحدرون منها. العرب البائدة، وهم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم، مثل عاد وثمود وطسم وجديس وعملاق وسواهم. والعرب العاربة، وهم العرب المنحدرون من صلب يعرب ابن يشجب ابن قحطان، ويسمون بالعرب القحطانية. العرب المستعربة، هم المنحدرون من صلب إسماعيل، ويسمون بالعرب العدنانية. أما العرب العاربة وهم شعب قحطان، فمهدهم بلاد اليمن، وقد تشعبت قبائلهم وبطونهم، فاشتهرت منها قبيلتان: حمير، وأشهر بطونها زيد الجمهور وقضاعة والسكاسك، كهلان، وأشهر بطونها همدان وأنمار وطيء ومذحج وكندة ولخم وجذام والأزد والأوس والخزرج وأولاد ذفنة ملوك الشام. وهاجرت بطون كهلان عن اليمن وانتشرت في أنحاء الجزيرة، كانت هجرة معظمهم قبيل سيل العرم حين فشلت تجارتهم لضغط الرومان وسيطرتهم على طريق التجارة البحرية وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والشام. ولا غرو، فقد كانت منافسة بين بطون كهلان وبطون حمير أدت إلى جلاء كهلان، ويشير إلى ذلك بقاء حمير مع جلاء كهلان. ويمكن تقسيم المهاجرين من بطون كهلان إلى 4 أقسام: الأزد، وكانت هجرتهم على رأي سيدهم وكبيرهم عمران بن عمرو بن عمرو مزيقي موزيقيا هكذا اسمه. فساروا ينتقلون في بلاد اليمن ويرسلون الرواد، ثم ساروا بعد ذلك إلى الشمال. وهك تفصيل الأماكن التي سكنوا فيها بعد الرحلة نهائيا. عاطف ثعلبة بن عمرو من الأزد نحو الحجاز، فقام بين الثعلبية وذي قار، ولما كبر ولده وقوي ركنه سار نحو المدينة فأقام بها واستوطنها. ومن أبناء ثعلبة هذا الأوس والخزرج ابن حارثة بن ثعلبة، وانتقل منهم حارثة بن عمرو وخزاعة وبنوه في ربوع الحجاز حتى نزلوا بمر الظهران، ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة. ونزل عمران بن عمرو في عمان واستوطنها هو وبنوه وهم أزد عمان، وأقامت قبائل نصر بن الأزد بتهامة وهم أزد شنوءة. وصار جفنة بن عمرو إلى الشام فأقام بها هو وبنوه وهو أبو الملوك الغساسنة، نسبة إلى ماء في الحجاز يعرف بغسان، كانوا قد نزلوا بها أولا قبل تنقلهم إلى الشام. لخم وجذام، وكان في اللخميين نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة بالحيرة. بنو طي، ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أجا وسلمى، وأقاموا هناك حتى عرف الجبلان بجبلي طي. كندة، نزلوا بالبحرين ثم اضطروا إلى مغادرتها فنزلوا بحضر موت، ولاقوا هناك ما لاقوا بالبحرين، ثم نزلوا نجد وكونوا هناك حكومة كبيرة الشأن، ولكنها سرعان ما فنيت وذهبت آثارها. وهناك قبيلة من حمير مع اختلاف في نسبتها إليه، وهي قضاعة، هجرت اليمن واستوطنت بادية السماوة من مشارف العراق. وأما العرب المستعربة فأصل جدهم الأعلى وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام من بلاد العراق، ومن بلدة يقال لها أر على الشاطئ الغربي من نهر الفرات بالقرب من الكوفة. وقد جاءت الحفريات والتنقيبات بالتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة إبراهيم عليه السلام وعن الأحوال الدينية والاجتماعية في تلك البلاد. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها إلى حاران أو حران، ومنها إلى فلسطين، فاتخذها قاعدة لدعوته، وكانت له دولات في أرجاء هذه البلاد وغيرها، وقدم مرة إلى مصر، وقد حاول فرعون مصر كيد وقد حاول فرعون مصر كيدا وسوءا بزوجته سارة، ولكن الله رد كيده في نحره، وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القوية بالله، حتى أخدمها ابنته هاجر اعترافا بفضله، وزوجتها سارة إبراهيم. ورجع إبراهيم إلى فلسطين، ورزقه الله من هاجر إسماعيل، وغارت سارة حتى ألجأت إبراهيم إلى نفي هاجر مع ولدها الصغير إسماعيل، فقدم بهما إلى الحجاز، وأسكنهما بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم الذي لم يكن إذ ذاك إلا مرتفعا من الأرض كرارية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فوضعهما عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضع عندهما الزاد والماء، وهناك تفجرت بئر زمزم بفضل الله، فصارت قوتا لهما وبلاغا إلى حين. والقصة معروفة بطولها. وجاءت قبيلة يمانية وهي جرهم الثانية، فقاطعت مكة بإذن من أم إسماعيل، يقال إنهم كانوا قبل ذلك في الأودية التي بأطراف مكة. وقد صرحت رواية البخاري أنهم نزلوا مكة بعد إسماعيل وقبل أن يشب، وأنهم كانوا يمرون بهذا الوادي قبل ذلك، وقد كان إبراهيم عليه السلام يرحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطالع تركته، ولا يعلم كم كانت هذه الرحلات، إلا أن المصادر التاريخية الموثوقة حفظت أربعة منها. فقد ذكر الله تعالى في القرآن أنه أرى إبراهيم في المنام أنه يذبح إسماعيل، فقام بامتثال هذا الأمر، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وقد ذكر سفر التكوين أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق ب13 سنة، وسياق القصة يدل على أنها وقعت قبل ميلاد إسحاق، لأن البشارة لإسحاق ذكرت بعد سرد القصة بتمامها. وهذه القصة تتضمن رحلة واحدة على الأقل قبل أن يشب إسماعيل. أما الرحلات الثلاث الأخرى فقد رواه البخاري بطولها عن ابن عباس مرفوعا، وملخصها أن إسماعيل لما شب وتعلم العربية من جرهم وأنفاسهم وأعجبهم زوجوه امرأة منهم، وماتت أمه، وبدأ لإبراهيم أن يطالع تركته، فجاء بعد هذا التزوج فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه عن أحوالهما، فشكت إليه ضيق العيش، فأوصاها أن تقول لإسماعيل أن يغير عتبة بابه، فهم إسماعيل ما أراد أبوه، فطلق امرأته تلك وتزوج امرأة أخرى وهي ابنة مضاد بن عمرو كبير جرهم وسيدهم. وجاء إبراهيم مرة أخرى بعد هذا التزوج الثاني فلم يجد إسماعيل، فرجع إلى فلسطين بعد أن سأل زوجاته عنه عن أحوالهما، فأثنت على الله، فأوصى إلى إسماعيل أن يثبت عتبة بابه. وجاء مرة ثالثة فلقي إسماعيل وهو يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه، فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، وكان لقاؤهما بعد فترة طويلة من الزمن قلما يصير فيها الأب الكبير الأواه العطوف عن ولده، والولد البار الصالح الرشيد عن أبيه. وفي هذه المرة بنيا الكعبة ورفع قواعدها، وأذن إبراهيم في الناس بالحج كما أمره الله. وقد رزق الله إسماعيل من ابنة مضاد 12 ولدا ذكرا، وهم نابت أو نبايوت وقيدار وأدبائيل ومبشام ومشماع ودوما وميشا وحدد ويتما ويطور ونفيس وقيدمان، وتشعبت من هؤلاء 12 قبيلة، سكنت كلها في مكة مدة، وكانت جل معيشتهم التجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر، ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجها، ثم أدرجت أحوالهم في غياهب الزمان إلا أولاد نابت وقيدار. وقد ازدهرت حضارة الأنباط في شمال الحجاز، وكونوا حكومة قوية دان لها من بأطرافها، واتخذوا البتراء عاصمة لهم، ولم يكن يستطيع مناوأتهم أحد حتى جاء الرومان فقضوا عليهم. وقد رجح السيد سليمان الندوي بعد البحث الأنيق والتحقيق الدقيق أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج لم يكونوا من آل قحطان من الأوس والخزرج لم يكونوا من آل قحطان، وإنما كانوا من آل نابت بن إسماعيل وبقاياهم في تلك الديار. وأما قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتى كان منه عدنان وولده معد، ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها. وعدنان هو الجد 21 في سلسلة النسب النبوي، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول كذب النسابون فلا يتجاوزه. وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب فوق عدنان مضعفين للحديث المشار إليه، وقالوا إن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام 40 أبا بالتحقيق الدقيق. وقد تفرغ البطون معد من ولده نزار، قيل لم يكن لمعد ولد غيره، فكان لنزار 4 أولاد. تشعبت منهم 4 قبائل عظيمة، إياد وأنمار وربيعة ومضر، وهذان الأخيران هما اللذان كثرت بطونهما واتسعت أفخاذهما، فكان من ربيعة أسد بن ربيعة وعنزة وعبد القيس وابن وائل بكر وتغلب وحنيفة وغيرها. وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين، قيس عيلان بن مضر وبطون إلياس بن مضر، فمن قيس عيلان بن سليم وبن هوازن وبن غطفان، ومن غطفان عبس وذبيان وأشجع وغني بن أعصر، ومن إلياس بن مضر تميم بن مرة وهذيل بن مدركة وبن أسد بن خزيمة وبطون كنانة بن خزيمة، ومن كنانة قريش وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. وانقسمت قريش إلى قبائل شتى، ومن أشهرها جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة، وبطون قصي بن كلاب وهي عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد العزة بن قصي وعبد مناف بن قصي. وكان من عبد مناف 4 فصائل، عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعن عباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبائل، ثم تخير البيوت فجعل من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، صلى الله عليه وسلم. ولما تكاثر أولاد عدنان تفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب متتبعين مواقع القطر ومنابت العشب، فهاجرت عبد القيس وبطون من بكر بن وائل وبطون من تميم إلى البحرين فأقاموا بها، وخرجت بنو حنيفة بن صعب بن علي بن بكر إلى اليمامة فنزلوا بحجر بحجر قصبة اليمامة، وأقامت سائر بكر بن وائل في طول الأرض من اليمامة إلى البحرين إلى سيف كاظمة إلى البحر، فأطراف سواد العراق فالأبلة فهيت، وأقامت تغلب بالجزيرة الفراطية، ومنها بطون كانت تساكن بكرا، وساكنت بنو تميم ببادية البصرة، وأقامت بنو سليم بالقرب من المدينة، ومن وادي القرى إلى خيبر إلى شرقي المدينة إلى حد الجبلين إلى ما ينتهي إلى الحرة، وسكن الثقيف بالطائف وهوازن في شرقي مكة بنواحي أوطاس وهي على الجادة بين مكة والبصرة، وسكنت بنو أسد شرقي تيماء وغربي الكوفة، بينهم وبين تيماء ديار بحتر من طيء، وبينهم وبين الكوفة 5 ليال، وسكنت ذبيان بالقرب من تيماء إلى حوران، وبقي بتهامة بطون كنانة، وأقام بمكة وضواحيها بطون قريش، وكانوا متفرقين لا تجمعهم جامعة حتى نبغ فيهم قصي بن كلاب فجمعهم وكون لهم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم. الحكم والإمارة في العرب. حينما أردنا أن نتكلم على أحوال العرب قبل الإسلام رأينا أن نضع صورة مصغرة من تاريخ الحكومة والإمارة والملل والأديان في العرب حتى يسهل علينا فهم الأوضاع الطارئة عند ظهور الإسلام. كان حكام الجزيرة حين بزغت شمس الإسلام قسمين، قسم منهم ملوك متودون إلا أنهم في الحقيقة كانوا غير مستقلين، وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر لهم ما للملوك من الحكم والامتياز، ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال، وربما كانت لبعضهم تبعية لمالك متود. والملوك المتودون هم ملوك اليمن وملوك آل غسان وملوك الحيرة، وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة فلم تكن لهم تيجان الملك باليمن. من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأ، وقد عثر على ذكرهم في حفريات أور 25 قرنا قبل الميلاد، ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم وبسط سيطرتهم 11 قرنا قبل الميلاد، ويمكن تقسيم أدوارهم حسب التقدير الآتي: القرون التي خلت قبل سنة 50 و 600 قبل الميلاد، وكان ملوكهم يلقبون في هذا الزمن بمكرب سبأ، وكانت عاصمتهم بلدة الصرواح التي توجد أنقاضها على مسافة يوم إلى الجانب الغربي من بلدة مأرب وتعرف باسم خريبة. وفي زمنهم بدأ بناء السد الذي عرف بسد مأرب، والذي له شأن كبير في تاريخ اليمن. ويقال إن سبأ بالغوا من بسط سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات في داخل العرب وخارجها. منذ سنة 50 و 600 قبل الميلاد إلى سنة 15 و 100 قبل الميلاد، وفي هذا الزمن تركوا اللقب مكرب وعرفوا بملوك سبأ، واتخذوا مأرب عاصمة لهم بدل صرواح، وتوجد أنقاضها على بعد 92 و 100 كيلو متر إلى الجانب الشرقي من صنعاء. منذ سنة 15 قبل الميلاد إلى سنة 300 ميلادية، وفي هذا العهد غلبت قبيلة حميرة على مملكة سبأ، واتخذت بلدة ديدان عاصمة لها بدل مأرب، ثم سميت بلدة ديدان باسم ظفار، وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من يرجم. وفي هذا العهد بدأ فيهم السقوط والانحطاط. فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير لبسط سيطرة الأنباط في شمال الحجاز أولا، ثم لغلبة الرومان على طرق التجارة البحرية بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسورية وشمالي الحجاز ثانية، ولتنافس القبائل فيما بينها ثالثة. وهذه العناصر هي التي سببت في تفرق آل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعة منذ سنة 300 إلى أن دخل الإسلام في اليمن. وفي هذا العهد توالت عليهم الاضطرابات والحوادث، وتابعت الانقلابات والحروب الأهلية حتى جعلتهم عرضة للأجانب حتى قضت على استقلالهم. ففي هذا العهد دخل الرومان في عدن، وبمعونته احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة 400 و 300، مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير. واستمر احتلالهم إلى سنة 78 و 300، ثم نالت اليمن استقلالها، ولكن بدأت تقع الثلمات في سد مأرب حتى وقع السيل العظيم الذي ذكره القرآن بسيل العارم في سنة 50 و 400 ميلاديا أو 51 و 400، وكانت حادثة كبرى أدت إلى خراب العمران وتشتت الشعوب. وفي سنة 23 و 500 قاد ذو نواس اليهودي حملة منكرة على المسيحيين من أهل نجران، حاول صرفهم عن المسيحيين قسرا، ولما أبوا خد لهم الأخدود وألقاهم في النيران، وهذا الذي أشار إليه القرآن بقوله قتل أصحاب الأخدود الآيات. وكان من جراء ذلك نقمة النصرانية الناشطة إلى الفتح والتوسع تحت قيادة أباطرة الرومان على بلاد العرب، فقد حفظوا الأحباش وهيئوا لهم الأسطول البحري، فنزل 70,000 جندي من الحبشة واحتلوا اليمن مرة ثانية بقيادة أرياط سنة 25 و 500، وظل أرياط حاكما من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة أحد قواد جيشه، وحكم بدله بعد أن استرضى ملك الحبشة. وأبرهة هذا هو الذي جند الجنود لهدم الكعبة، وعرف هو وجنوده بأصحاب الفيل. وبعد وقعة الفيل استنجد اليمانيون بالفرس وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن البلاد، ونالوا الاستقلال في سنة 75 و 500 بقيادة معدي كارب بن سيف بن ذي يازن الحميري، واتخذوه ملكا لهم. وكان معدي كارب أبقى معه جمعا من الحبشة يخدمونه ويمشون في ركابه، فاغتالوه ذات يوم، وبموته انقطع الملك عن بيت ذي يزن، وولى كسرى عاملا فارسيا على صنعاء، وجعل اليمن ولاية فارسية، فلم تزل الولاة من الفرس تتعاقب على اليمن حتى كان آخرهم باذان الذي اعتنق الإسلام سنة 38 و 600، وبإسلامه انتهى نفوذ فارس على اليمن. الملك بالحيرة. كانت الفرس تحكم على العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قورش الكبير سنة 57 و 529 و 500 قبل الميلاد، ولم يكن أحد يناوئهم حتى قام الإسكندر المقدوني سنة 26 و 300 قبل الميلاد، فهزم ملكهم دار الأول وكسر شوكتهم حتى تجزأت بلادهم وتولاها ملوك يعرفون بملوك الطائف، واستمروا يحكمون البلاد مجزأة إلى سنة 30 و 200. وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون واحتلوا جزءا من ريف العراق، ثم لحقهم من هاجر من العدنانيين فزاحموهم حتى ساكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية. وعادت القوة مرة ثانية إلى الفرس في عهد أردشير مؤسس الدولة الساسانية منذ سنة 26 أو 200، فإنه جمع شمل الفرس استولى على العرب المقيمين على تخوم ملكه، وكان هذا سببا في رحيل قضاعة إلى الشام، ودان له أهل الحيرة والأنبار. وفي عهد أردشير كانت ولاية جزيمة الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق والجزيرة من ربيعة ومضر، وكان أردشير رأى أنه يستحيل عليه أن يحكم العرب مباشرة ويمنعهم من الإغارة على تخوم ملكه إلا أن يملك عليهم رجلا منهم له عصبية تؤيده وتمنعه، ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كان يتخوفهم، وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان. وكان يبقي عند ملك الحيرة كتيبة من جند الفرس ليستعين بها على الخارجين على سلطانه من عرب البادية. وكان موت جزيمة حوالي سنة 68 و200. وبعد موت جزيمة ولي الحيرة عمرو بن عدي بن نصر اللخمي أول ملوك اللخميين في عهد كسرى سابور بن أردشير، ثم لم تزل الملوك من اللخميين تتوالى على الحيرة حتى ولي الفرس قباذ بن فيروز، وفي عهده ظهر مزدك وقام بالدعوة إلى الإباحية، فتابعه قباذ كما تابعه كثير من رعيته، ثم أرسل قباذ إلى ملك الحيرة وهو المنذر بن ماء السماء يدعوه إلى أن يختار هذا المذهب ويدين به، فأبى عليه ذلك حمية وأنفة، فعزله قباذ وولى بدله الحارث بن عمرو بن حجر الكندي بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزدكي. وخلف قباذ كسرى أنوشروان، وكان يكره هذا المذهب جدا، فقتل المزدك وكثيرا من دان بمذهبه، وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة، وطلب الحارث بن عمرو لكنه أفلت إلى دار كلب فلم يزل فيهم حتى مات. واستمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء في عقبه حتى كان النعمان بن المنذر، وهو الذي غضب عليه كسرى بسبب وشاية دبرها زيد بن عدي العبادي، وأرسل كسرى إلى النعمان يطلبه، فخرج النعمان حتى نزل سرا على هاني بن مسعود سيد آل شيبان، فأودعه أهله وماله ثم توجه إلى كسرى، فحبسه كسرى حتى مات وولى على الحيرة بدله إياس بن قبيسة الطائي، وأمره أن يرسل إلى هاني بن مسعود يطلب منه تسليم ما عنده، فأبى ذلك هاني حمية، وآذن الملك بالحرب. ولم تلبث أن جاءت مرازبة كسرى وكتائبه في موكب إياس، وكانت بين الفريقين موقعة هائلة عند ذي قار، وانتصر فيها بنو شيبان، وانهزمت الفرس هزيمة منكرة، وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم، وهو بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل، فإنه عليه السلام ولد لثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة على الحيرة. وولى كسرى على الحيرة بعد إياس حاكما فارسيا، وفي سنة 32 و600 عاد الملك إلى آل لخم، فتولى منهم المنذر الملقب بالمعرور، ولم تزد ولايته على ثمانية أشهر حتى قدم عليه خالد بن الوليد بعساكر المسلمين. الملك بالشام. في العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل صارت بطون من قضاعة إلى مشارق الشام وسكنت بها، وكانوا من بني سريح بن حلوان الذين هم بنو ضجعم ابن سريح المعروفون باسم الضجاعمة، فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث وليكونوا عدة ضد الفرس، وولوا منهم ملكا، ثم تعاقب الملك فيهم سنين. ومن أشهر ملوكهم زياد بن الهبول ابن الهبولة، ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثاني الميلادي إلى نهايته تقريبا، وانتهت ولايتهم بعد قدوم آل غسان الذين غلبوا الضجاعمة على ما بيدهم وانتصروا عليهم، فولتهم الروم ملوكا على عرب الشام، وكانت قاعدتهم دومة الجندل، ولم تزل تتوالى الغساسنة على الشام بصفتهم عمالا لملوك الروم حتى كانت وقعة اليرموك سنة 13 للهجرة، وانقاد للإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإمارة بالحجاز. ولي إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البيت طول حياته، وتوفي وله 37 و100 سنة، ثم ولي اثنان من أبنائه نابت ثم قيدار ويقال العكس، ثم ولي أمر مكة بعدهما جدهما مضاض بن عمرو الجرهمي، فانتقل الزعامة مكة إلى جرهم وظلت في أيديهم، وكان لأولاد إسماعيل مركز محترم لما لأبيهم من بناء البيت، ولم يكن لهم من الحكم شيء، ومضت الدهور والأيام ولم يزل أمر أولاد إسماعيل عليه السلام ضئيلا لا يذكر حتى ضعف أمر جرهم قبيل ظهور بخت نصر. وأخذ نجم عدنان السياسي يتألق في أفق سماء مكة منذ ذلك العصر بدليل ما جاء بمناسبة غزو بخت نصر للعرب في ذات عرق، فإن قائد العرب في الموقعة لم يكن جرهميا بل كان عدنان نفسه بل كان عدنان نفسه. وتفرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزوة بخت نصر الثانية سنة 87 أو 500 قبل الميلاد. وذهب
برخية،
برخية عندي برمية. وذهب برخية النبي بمعد إلى الشام، فلما انكشف ضغط بخت نصر رجع معد إلى مكة فلم يجد من جرهم إلا جرشم بن جلهمة، فتزوج بابنته معانة فولدت له نزارا. وساء أمر جرهما بمكة بعد ذلك، وضاقت أحوالهم فظلموا الوافدين إليها واستحدوا مال الكعبة، الأمر الذي كان يغيظ العدنانيين ويثير حفيظتهم. ولما نزلت خزاعة بمر الظهران ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة استغلت ذلك، فقامت بمعونة من بطون عدنان وهم بنو باكر بن عبد مناف بن كنانة بمحاربة جرهم حتى أجلتهم عن مكة واستولت على حكمها في أواسط القرن الثاني للميلاد. ولما لجأت جرهم إلى الجيلاء سدوا بئر زمزم ودرسوا موضعها ودفنوا فيها عدة أشياء، قال ابن إسحاق. فخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي بغزالي الكعبة وبحجر الركن الأسود فدفنهما في بئر زمزم، وانطلق هو ومن معه من جرهم من إلى اليمن، فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا. وفي ذلك قال عمرو: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرين قرنا قبل الميلاد، فتكون إقامة جرهم في مكة 21 قرنا تقريبا، وحكمهم على مكة زهاء 20 قرنا. واستبدت خزاعة بأمر مكة دون بني بكر، إلا أنه كان إلى قبائل مضر ثلاث خلال: الأولى الدفع بالناس من عرفة إلى المزدلفة، والإجازة بهم يوم النفر من منى، وكان يلي ذلك بنو الغوث بن مرة من بطون إلياس بن مضر، وكانوا يسمون صوفة. ومعنى هذه الإجازة أن الناس كانوا لا يرمون يوم النفر حتى يرمي رجل من صوفة، ثم إذا فرغ الناس من الرمي وأرادوا النفر من منى أخذ الصوفة بجانبي العقبة، فلم يجوز أحد حتى يمر، ثم يخلون سبيل الناس. فلما انقرض الصوفة ورثهم بن سعد بن زيد مناه من تميم. الثانية الإفاضة من جمع
من جمع
جمع
جمع وهي المزدلفة يعني.
مزدلفة من جمع إلى غداة النحر إلى منى، كان ذلك في بني عدوان. الثالثة إنساء الأشهر الحرم، كان ذلك إلى بني تميم بن عدي بني كنانة. واستمرت ولاية خزاعة على مكة 300 سنة، وفي وقت حكمهم انتشر العدنانيون في نجد وأطراف العراق والبحرين، وبقي بأطراف مكة بطون من قريش وهم حلول وصرم وبيوتات متفرقون في قومهم وصرم وهم حلول وصرم وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة، وليس لهم من أمر مكة ولا البيت الحرام شيء حتى جاء قصي بن كلاب. ويذكر من أمر قصي أن أباه مات وهو في حضن أمه، ونكحت أمه رجلا من بني عذرة وهو ربيعة بن حرام، فاحتملها إلى بلاده بأطراف الشام. فلما شب قصي رجع إلى مكة، وكان واليها إذ ذاك حرير بن حبشة من خزاعة، فخطب قصي إلى حرير ابنته حبا، فرغب فيه حرير وزوجه إياها. فلما مات حرير قامت حرب بين خزاعة وقريش أدت أخيرا إلى تغلب قصي على أمر مكة والبيت. وهناك ثلاث روايات في بيان سبب هذه الحرب: الأولى أن قصي لما انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه وهلك حليل رأى أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر، وأن قريشا ورؤوس آل إسماعيل وصريحهم فكلهم رجال فكلهم ماذا بعد وصريحهم؟
عندي فكلم رجالا.
تكلم
نعم.
ان قتيا تكلم، فكلم رجالا من قريش وبني كنانة في إخراج خزاعة. نعم، فكلم رجالا من قريش وبني كنانة في إخراج خزاعة وبني بكر عن مكة فأجابوا. الثانية أن حليلا فيما تزعم خزاعة أوصى قصيا بالقيام على الكعبة وبأمر مكة. الثالثة أن حليلا أعطى ابنته حبا ولاة البيت، واتخذ أبا غبشان الخزاعي وكيلا لها، فقام أبو غفشان بسدانة الكعبة نيابة عن حبة. فلما مات حليل اشترى قصي ولاية البيت من أبي غفشان بزق من الخمر، ولم ترضى خزاعة بهذا البيع وحاولوا منع قصي عن البيت، فجمع قصي رجالا من قريش وبني كنانة لإخراج خزاعة من مكة فأجبوا. وأيما كان، فلما مات حليل وفعل صوفة ما كانت تفعل، أتاهم قصي بمن معه من قريش وكنانة عند العقبة، فقال نحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه فغلبهم قصي على ما كان بأيديهم، وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي، فبدأهم قصي وأجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، صار جمع من الفريقين فريسة له، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا يعمر بن عوف أحد بني بكر، فقضى بأن قصي أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة، وكل دم أصابه قصي منهم موضوع يشدخه تحت قدميه، وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الدية، وأن يخل بين قصي وبين الكعبة، فسمي يعمر يومئذ الشداخ. وكان استيلاء قصي على مكة والبيت في أواسط القرن الخامس للميلاد سنة 40 أو 400، وبذلك صارت لقصي ثم لقريش السيادة التامة والأمر النافذ في مكة، وصار الرئيس الديني لذلك البيت الذي كانت تفد إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة، وصار الرئيس الديني لذلك البيت الذي كانت تفد إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة. ومما فعله قصي بمكة أنه جمع قومه من منازلهم إلى مكة، وقطعها رباعا بين قومه، وأنزل كل قوم من قريش منازلهم التي أصبحوا عليها، وأقر النسأة وآل صفوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه من المناصب، لأنه كان يراه دينا في نفسه لا ينبغي تغييره. ومن مآثير قصي أنه أسس دار الندوة بالجانب الشمالي من مسجد الكعبة، وجعل بابها إلى المسجد، وكانت مجمع قريش، وفيها تفاصيل مهام أمورها، ولهذه الدار فضل على قريش، لأنها ضمنت اجتماع الكلمة وفض المشاكل بالحسنى. وكان لقصي من مظاهر الرياسة والتشريف واحد رئاسة دار الندوة، ففيها كانوا يتشاورون فيما نزل بهم من جسام الأمور، ويزوجون فيها بناتهم. اثنين اللواء، فكانت لا تعقد راية الحرب إلا بيده أو بيد أحد أولاده، وفي هذه الدار. ثلاثة الحجابة، وهي حجابة الكعبة، لا يفتح بابها إلا هو، وهو الذي يلي أمر خدمتها وسدانتها. أربعة القيادة، وهي إمارة الركب، فكانت لا يخرج ركب لأهل مكة في تجارة أو غيرها إلا تحت إمارته أو إمارة أولاده. خمسة سقاية الحاج، وهي أنهم كانوا يملؤون للحجاج حياضا من الماء، ويحلونها بشيء من التمر والزبيب، فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة. ستة رفادة الحاج، وهي طعام كان يصنع للحاج على طريقة الضيافة، وكان قصي فرض على قريش خرجا تخرجه في الموسم من أموالها إلى قصي، فيضع به طعاما للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد. وكان ذلك لقصي، وكان ابنه عبد مناف قد شرف وساد في حياته، وكان عبد الدار بكره، فقال له قصي لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك، فأوصى له بما كان يليه من مصالح قريش، فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة. فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة. وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء ولا لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه، وكان أمره في حياته وبعد موته كالدين المتبع، فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم، ولكن لما هلك عبد مناف نافس أبناؤه بني عمهم عبد الدار في هذه المناصب، وافترقت قريش فرقتين، وكاد يكون بينهم قتال إلا أنهم تدعوا إلى الصلح واقتسموا هذه المناصب، فصارت السقاية والرفادة إلى بني عبد مناف، وبقيت دار الندوة واللواء فبقي الدار الندوة واللواء والحجابات بيد بني عبد الدار. ثم حكم بنو عبد مناف القرعة فيما أصابهم، فخرجت لهاشم بن عبد مناف، فكان هو الذي يلي السقاية والرفادة طول حياته. فلما مات خلفه أخوه المطلب بن عبد مناف، وولي بعده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده أبناؤه حتى جاء الإسلام والولاية إلى العباس بن عبد المطلب. ويقال إن قصيا هو الذي قاسم المناصب بين أولاده ثم توارثها أبناؤهم. وكانت لقريش مناصب سوى ذلك، وزعوها فيما بينهم وكونوا بها دويلة، بل بتعبير أصح شبه دويلة ديمقراطية، وكانت لهم لها من الدوائر والتشكيلات الحكومية ما يشبه في عصرنا هذا دوائر البرلمان ومجالسها. وهك لوحة من تلك المناصب. الواحد الإيسار، أي تولية قداح الأصنام للاستقسام، كان ذلك في بني جمح. اثنين تحجير الأموال، أي نظم القربات والنذور التي تهدى إلى الأصنام، وكذلك فصل الخصومات والمرافعات، كان ذلك في بني سهم. الشورى، ثلاثة الشورى كانت في بني أسد. أربعة الأشناق، أي نظم الديات والغرامات، كان ذلك في بني تيم. العقاب، أي حمل اللواء القومي، كان ذلك في بني أمية. القبة، أي نظم المعسكر، وكذلك قيادة الخيل، كانت في بني مخزوم.
تنظيم المعسكر.
نعم،
تنظيم المعسكر.
نعم، أنا عندي كله نظم، نظم الديات، نظم المعسكر، نظم القربات، هكذا. أحسن الله عليكم. وكذلك قيادة الخيل، وكانت في بني مخزوم. سبعة السفارة، كانت في بني عدي. الحكم في سائر العرب. قد سبق لنا أن ذكرنا هجرات القبائل القحطانية والعدنانية، وأن البلاد العربية اقتسمت فيما بينها، فما كان من هذه القبائل بالقرب من الحيرة كانت تابعا لملك العرب بالحيرة، وما كان منها في بادية الشام كانت تابعا للغساسنة، إلا أن هذه التبعية كانت اسمية لا فعلية، وأما ما كان منها في البوادي في داخل الجزيرة فكانت حرة مطلقة. وفي الحقيقة كان لهذه القبائل رؤساء تسودهم القبيلة، وكانت القبيلة حكومة مصغرة أساس كيانها السياسي الوحدة العصبية والمنافع المتبادلة في الحياة في حماية الأرض ودفع العدوان عنها. وكانت درجة رؤساء القبائل في قومهم كدرجة الملوك، فكانت القبيلة تابعا لرأي سيدها في السلم والحرب لا تتأخر عنه بحال، وكان له من الحكم والاستبداد بالرأي ما يكون لدكتاتور قوي، حتى كان بعضهم إذا غضب غضب له ألوف من السيوف لا تسأله فيما غضب، إلا أن المنافسة في السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصانعة بالناس من بذل الندى وإكرام الضيف والكرم والحلم وإظهار الشجاعة والدفاع عن الغير حتى يكسبوا المحامد في أعين الناس، ولا سيما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلة في ذلك الزمان، وحتى تسمو درجاتهم عن مستوى المنافسين. وكان للسادة والرؤساء حقوق خاصة، فكانوا يأخذون من الغنيمة المرباع والصفية والنشيطة والفضول. يقول الشاعر: لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. والمرباع ربع الغنيمة، والصفي ما يصفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة، والنشيطة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى بيضة القوم، والفضول ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ونحوهما. الحالة السياسية. قد ذكرنا حكام العربي، والآن أن لنا أن نذكر جملة من أحوالهم السياسية. فالأقطار الثلاثة التي كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية في تضعضع وانحطاط لا مزيد عليه، فقد كان الناس بين سادة وعبيد أو حكام ومحكومين. فالسادة ولا سيما الأجانب لهم كل الغنم، والعبيد عليهم كل الغرم. وبعبارة أوضح، إن الرعايا كانوا بمثابة مزرعة تورد المحصولات إلى الحكومات، فتستخدمها في ملذاتها وشهواتها ورغائبها وجورها وعدوانها. أما الناس فهم في عمايتهم يتخبطون، والظلم ينحط عليهم من كل جانب، وما في استطاعتهم التذمر والشكوى، بل هم يسامون الخسف والجور والعذاب ألوانا ساكتين. فقد كان الحكم استبداديا، والحقوق ضائعة مهدورة، والقبائل المجاورة لهذه الأقطار مذبذبون تتقاذفهم الأهواء والأغراض. مرة يدخلون في أهل العراق، ومرة يدخلون في أهل الشام، وكانت أحوال القبائل داخل الجزيرة مفككة الأوصال، تغلب عليها المنازعات القبلية والاختلافات العنصرية والدينية، حتى قال ناطقهم: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. ولم يكن لهم ملك يدعم، ملك يدعم استقلالهم، أو مرجع يرجعون إليه ويعتمدون عليه وقت الشدائد. وأما حكومة الحجاز فقد كانت تنظر إليها العرب نظرة تقدير واحترام، ويرونها قادة وسدنة المركز الديني، ويرونها قادة وسدنة المركز الديني. وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خليطا من الصدارة الدنيوية والحكومية والزعامة الدينية. حكمت بين العرب باسم الزعامة الدينية، وحكمت في الحرم وما والاها بصفتها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت، وتنفذ حكم شريعة إبراهيم. وكانت لهم من الدوائر والتشكيلات ما يشابه دوائر البرلمان كما أسلفنا، ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء، كما وضح يوم غزو الأحباش. ديانات العرب. كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام، فكانت تعبد الله وتوحده.
الشيخ محمد الباز يكمل إن شاء الله. جزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم وجزاكم.
آمين.
نعم سيد، حياكم الله.
يا مرحبا، حياكم الله وكرمكم.
مرحبا بكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله، حفظكم الله. للمؤلف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ديانات العرب. كان معظم العرب يدينون بدين إبراهيم عليه السلام منذ أن نشأت ذريته في مكة وانتشرت في جزيرة العرب، فكانوا يعبدون الله ويوحدونه ويلتزمون بشعائر دينه الحنيف حتى طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به، إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من هذا الدين، حتى جاء عمرو بن لحي دنيس خزاعة، وكان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس ودانوا له ظنا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرأهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه. ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة، لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم. وكان هبل من العقيق الأحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب، وكان أول صنم للمشركين وعظمه وأقدسه عندهم. وكان أول صنم للمشركين وعظمه وأقدسه عندهم ومن أقدم أصنامهم مناه، كانت لهذيل وخزاعة، وكانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر حذو قديد، والمشلل ثنية جبل يهبط منها إلى قديد، ثم اتخذوا اللات في الطائف، وكانت لثقيف، وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى، ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق، وكانت لقريش وبني كنانة مع كثير من القبائل الأخرى. وكانت هذه الأصنام الثلاثة أكبر أوثان العرب، ثم كثر فيهم الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة. ويذكر أن عمرو بن لحي كان له رأي من الجن، فأخبره أن أصنام قوم نوح ودا وسواعا. نعم،
كان له رأي.
رأي
هكذا أو رأي أنه هو يعني محدث من الجن يرى ويخبره.
نعم، كان له رأي من الجن، فأخبره أن أصنام قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا مدفونة بجدة، فأتاها فاستثارها ثم وردها إلى تهامة، فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل فذهبت بها إلى أوطانها. ثم ود فكانت لكلب بجرش بدومة الجندل من أرض الشام مما يري العراق. وأما سواع فكانت لهذيل بن مدركة بمكان يقال له رهاط من أرض الحجاز من جهة الساحل بقرب مكة. وأما يغوث فكانت لبني غطيف من بني مراد بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت لهمدان في قرية خيوان من أرض اليمن، وخيوان بطن من همدان. وأما نسرى فكانت لحمير لآل ذي الكلاع في أرض حمير. وقد اتخذوا لهذه الطواغيت بيوتا كانوا يعظمونها كتعظيم الكعبة، وكانت لها سدنة وحجاب، وكانت تهدى لها كما يهدى للكعبة مع اعترافهم بفضل الكعبة عليها. فقد صارت قبائل أخرى على نفس الطريق، فاتخذت لها أصناما آلهة، وبنت لها بيوتا مثلها، فكان منها ذو الخلاصة لدوس وخثعم أبو جيلة ببلادهم من أرض اليمن، بتبالة بين مكة واليمن، وكانت فلس لبني طي ومن يليها، بين جبل طي سلمى وأجأ، وكان منها ريام ببيت صنعاء، بيت بصنعاء لأهل اليمن وحمير، وكانت منها رضاء بيت لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وكان منها الكعبات لبكر وتغلب بن وائل ولإياد بسنداد، وكان لدوس أيضا صنم يقال له ذو الكفين، ولبني بكر ومالك وملكان أبناء كنانة صنم يقال له سعد، وكان لقوم من عذرة صنم يقال له شمس، وكان لخولان صنم يقال له عميانس، وهكذا انتشرت الأصنام ودور الأصنام في جزيرة العرب، حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت منها صنم. أما المسجد الحرام فكانوا قد ملؤوه بالأصنام، ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده حتى تساقطت، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. وكان في جوف الكعبات أيضا أصنام وصور، منها صنم على صورة إبراهيم، وصنم على صورة إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وبيدهما الأزلام، وقد أزلت هذه الأصنام ومحيت هذه الصور أيضا يوم الفتح. وقد تمادى الناس في غيهم هذا، حتى يقول أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. وجملة القول إن الشرك وعبادة الأصنام إن الشرك وعبادة الأصنام كان أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية، الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام. أما فكرة الشرك وعبادة الأصنام فقد نشأت فيهم على أساس أنهم لما رأوا الملائكة والرسل والنبيين وعباد الله الصالحين من الأولياء والأتقياء والقائمين بأعمال الخير، لما رأوهم أنهم أقرب خلق الله إليه وأكرمهم درجة وأعظمهم منزلة عنده، وأنهم قد ظهرت على أيديهم بعض الخوارق والكرامات، ظنوا أن الله أعطاهم شيئا من القدرة والتصرف في بعض الأمور التي تختص بالله سبحانه وتعالى، وأنهم لأجل تصرفهم هذا ولأجل جاههم ومنزلتهم عند الله يستحقون أن يكونوا وسطاء بين الله سبحانه وتعالى وبين عامة عباده، فلا ينبغي لأحد أن يعرض حاجته على الله إلا بواسطة هؤلاء، لأنهم يشفعون له عند الله، وأن الله لا يرد شفاعتهم لأجل جاههم. كذلك لا ينبغي القيام بعبادة الله إلا بواسطة هؤلاء، لأنهم بفضل مرتبتهم سوف يقربونه إلى الله زلفى. ولما تمكن منهم هذا الظن ورسخ فيهم هذا الاعتقاد، اتخذوهم أولياء وجعلوهم وسيلة فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وحاولوا التقرب إليهم بكل ما رأوه من أسباب التقرب، فنحتوا لمعظمهم صورا وتماثيل، إما حقيقة تطابق صورهم التي كانوا عليها، وإما خيالية تطابق ما تخيلوا لهم من الصور في أذهانهم، وهذه الصور والتماثيل هي التي تسمى بالأصنام. وربما لم ينحتوا لهم صورا ولا تماثيل، بل جعلوا قبورهم وأضرحتهم وبعض مقراتهم ومواضع نزولهم واستراحتهم أماكن مقدسة، وقدموا إليها النذور والقرابين، وأتوا لها بأعمال الخضوع والطاعات، وهذه الأضرحة والمقرات والمواضع هي التي تسمى بالأوثان. أما عبادتهم لهذه الأصنام والأوثان فكانت لهم فيها تقاليد وأعمال ابتدع أكثرها عمرو بن لحي، نعم
تدعى
ابتدع
أكثر
أكثرها عمرو بن لحي تدع أكثرها نعم تدع أكثرها عمرو بن لحي، وكانوا يظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحي فهو بدعة حسنة وليس بتغيير لدين إبراهيم عليه السلام. فكان من جملة عبادتهم للأصنام والأوثان أنهم كانوا يعكفون عليها ويلتجئون إليها ويهتفون بها ويستغيثونها في الشدائد ويدعونها لحاجاتهم، معتقدين أنها تشفع عند الله وتحقق لهم ما يريدون، وكانوا يحجون إليها ويطوفون حولها ويتذللون عندها ويسجدون لها، وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين، فكانوا يذبحون وينحرون لها على أنصابها كما كانوا يذبحون بأسمائها في أي مكان. وهذان النوعان من الذبح ذكرهم الله تعالى في قوله: وما ذبح على النصب، وفي قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكان من أنواع التقرب إلى هذه الأصنام والأوثان أنهم كانوا يخصون لها شيئا من مآكلهم ومشاربهم حسب ما يبدو لهم، وكذلك كانوا يخصون لها نصيبا من حرثهم وأنعامهم، ومن الطرائف أنهم كانوا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا. وكانت عندهم عدة أسباب ينقلون الأشباه إلى الأصنام ما كان لله، ولكن لم يكونوا ينقلون إلى الله ما كان لأصنامهم بحال. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكان من أنواع التقرب إليها النذر في الحرث والأنعام. قال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. قال سعيد بن المسيب: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، تبكر نعم تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود العشر من الإبل، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وقال ابن إسحاق: البحيرة بنت السائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهم ذكر، سيبت فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ثم خلي سبيلها مع أمها، فلم يركب ظهرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها، فهي البحيرة بنت السائبة. والوصيلة الشاة إذا أتمت عشر إناث أتأمت إذا
أتمت نعم
أتأمت عشر أتمت نعم إذا
أتأمت
أتمت
نعم
عشر إناث أتأمت نعم من التوأم يعني، إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهم ذكر جعلت وصيلة. قالوا: قد وصلت. فكان ما ولد بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم إلا أن يموت شيء فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم. والحامي الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره فلم يركب ولم يجز وبره، وخلي في إبله يضرب فيها لا ينتفع منه بغير ذلك. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وأنزل: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقيل في تفسير هذه الأنعام غير ذلك. وقد مر عن سعيد بن المسيب أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم، فنصب الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. كانت العرب تفعل كل ذلك بأصنامهم معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم إليه وتشفع لديه، كما في القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكانت العرب تستقسم بالأزلام، والزلم القدح الذي لا ريش له. وكانت الأزلام ثلاثة أنواع: نوع فيه ثلاثة أسهم، أحدها نعم وثانيها لا وثالثها غفل. كانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من نحو السفر والنكاح وأمثالهما، فإن خرج نعم عملوا به، وإن خرج لا أخروه عامه ذلك حتى يأتوه مرة أخرى، وإن طلع غفل أعادوا الضرب حتى يخرج واحد من الأولين. ونوع فيه المياه والعقول والعقول والديات والديات ونوع فيه منكم أو من غيركم أو ملصق. فكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل ب100 درهم وجزور، فأعطوها صاحب القداح، فإن خرج منكم كان منهم وسيطا، وإن خرج عليه من غيركم كان حليفا، وإن خرج عليه ملصق كان على منزلته فيهم لا نسب ولا حلف. ويقرب من هذا الميسر والقداح، وهو ضرب من القمار كانوا يقتسمون به لحم الجزور التي كانوا يتقامرون عليها، وذلك أنهم كانوا يشترون الجزور نسيئة فينحرونها ويقسمونها 28 قسما أو 10 أقسام، ثم يضربون عليها بالقداح، وفيها الرابح والغفل، فمن خرج له قدح الرابح فاز وأخذ نصيبه من الجزور، ومن خرج له الغفل خاب وغرم ثمنها. وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين، والكاهن هو من يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من الجن، ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه، ومنهم من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله. وهذا القسم يسمى عرافا، كمن يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوهما. والمنجم من ينظر في النجوم أي الكواكب ويحسب سيرها ومواقيتها ليعلم بها أحوال العالم وحوادثه التي تقع في المستقبل. والتصديق بأخبار المنجمين هو في الحقيقة إيمان بالنجوم، وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواء، فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وكانت فيهم الطيرة بكسر ففتح، وهي التشاؤم بالشيء، وأصله أنهم كانوا يأتون الطير أو الظبي فينفرونه، فإن أخذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا وعدوه حسنا، وإن أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا، وكانوا يتشاءمون كذلك إن عارض الطير والحيوان في طريقهم. ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات والدور والنساء والاعتقاد بالعدوى والهامة، فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه ما لم يؤخذ بثأره، وتصير روحه هامة أي بومة تطير في الفلوات وتقول صدى صدى أو اسقوني اسقوني، فإذا أخذ بثأره سكن واستراح. كان أهل الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يكونوا قد تركوه كله، مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن، وإنما كانوا قد ابتدعوا في ذلك بدعا. منها أن قريشا كانوا يقولون نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت وقاطنو مكة، وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا، وكانوا يسمون أنفسهم حمص، فلا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم إلى الحل. فكانوا لا يقفون بعرفة ولا يفيضون منها، وإنما كانوا يفيضون من المزدلفة، وفيهم أنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ومنها أنهم قالوا لا ينبغي للحمص أن يقطوا الأقط ولا يسلقوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما، ما داموا حرما
الأدم
بيوت
الجن
الأدم آه نعم في بيوت الأدم ما داموا حرما. ومنهم أنهم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا. ومنها أنهم أمروا أهل الحل ألا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فإن لم يجدوا شيئا فكان الرجال يطوفون عراة، وكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وأنزل الله في ذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن تكرم أحد من الرجل والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها بعد الطواف ولا ينتفع بها هو ولا أحد غيره. ومنها أنهم كانوا لا يأتون ببيوتهم من أبوابها في حال الإحرام، بل كانوا ينقبون في ظهور البيوت نقبا يدخلون ويخرجون منه، وكانوا يحسبون ذلك الجفاء برا، وقد نهى عنه القرآن، قال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. كانت هذه الديانة ديانة الشرك وعبادة الأوثان والاعتقاد بالأوهام والخرافات، هي الديانة السائرة في جزيرة العرب، وقد وجدت اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئية سبلا وقد وجدت وقد وجدت اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئية سبلا للدخول في ربوعها. ولليهود دوران على الأقل مثلوهما في جزيرة العرب، الأول هجرتهم في عهد الفتوح البابلية والآشورية في فلسطين، فقد نشأ عن الضغط على اليهود وعن تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد الملك بوخنصر سنة 87 أو 500 قبل الميلاد، وسبي أكثرهم إلى بابل، أن قسما منهم هاجر البلاد الفلسطينية إلى الحجاز وتوطن في ربوعها الشمالية. الدور الثاني يبدأ من احتلال الروماني لفلسطين بقيادة تيطس الروماني سنة 70 ميلاديا، فقد نشأ عن ضغط الرومان على اليهود وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من اليهود رحلت إلى الحجاز واستقرت في يثرب وخيبر وتيماء وأنشأت فيها القرى والآطام والقلاع، وانتشرت الديانة اليهودية بين قسم من العرب عن طريق هؤلاء المهاجرين، وأصبح لها شأن يذكر في الحوادث السياسية التي سبقت ظهور الإسلام والتي حدثت في صدره. وحينما جاء الإسلام كانت القبائل اليهودية المشهورة هي خيبر والنضير والمصطلق وقريظة وقينقاع، وذكر السمهدي أن عدد القبائل اليهودية التي نزلت بيثرب بين حين وآخر يزيد على 20. ودخلت اليهودية في اليمن من قبل تبان أسعد أبي كرب، فإنه ذهب مقاتلا إلى يثرب واعتنق هناك اليهودية، وجاء بحبرين من بني قريظة إلى اليمن، فأخذت اليهودية إلى التوسع والانتشار فيها. ولما ولي اليمن بعده ابنه يوسف ذو نواس، هجم على النصارى من أهل نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية، فلما أبوا خد لهم الأخدود وأحرقهم بالنار، ولم يفرق بين الرجل والمرأة والأطفال الصغار والشيوخ الكبار. ويقال إن عدد المقتولين ما بين 20 ألفا إلى 40 ألفا، وقع ذلك في شهر أكتوبر سنة 23 و500 من الميلاد. وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البروج، إذ يقول: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أما الديانة النصرانية فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طريق احتلال الحبشة وبعض البعثات الرومانية، وكان أول احتلال الأحباش لليمن سنة 40 و300 من الميلاد، ولكن لم يطل أمد هذا الاحتلال، فقد طردوا منها ما بين عامي 70 و300 إلى 78 و300، إلا أنهم شجعوا على نشر النصرانية وتشجعوا لها. وقد وصل أثناء هذا الاحتلال رجل زاهد مستجاب الدعوات وصاحب كرامات اسمه فيميون إلى نجران، ودعاهم إلى دين النصرانية، فلبوا دعوته واعتنقوا النصرانية لما رأوا من آيات صدقه وصدق دينه. ولما احتلت الأحباش اليمن مرة أخرى عام 25 و500، كرد فعل على ما أتاه ذو نواس من تحريق نصارى نجران في الأخدود، وتمكن أبرهة الأشرم من حكومة اليمن، أخذ ينشر الديانات النصرانية بأوفر نشاط وأوسع نطاق، حتى بلغ من نشاطه أنه بنى كعبة باليمن وأراد أن يصرف حد العرب إليها. اعتنق سطح حسنا.
نبدأ من عند: وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة. نعم. وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة. تفضل شيخ محمد. وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة.
نعم. وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة وقبائل تغلب وطي وغيرهما لمجاورة الرومان، بل قد اعتنقها بعض ملوك الحيرة أيضا. أما المجوسية فكان ما كان منها في العرب المجاورين للفرس، فكانت في عراق العربي وفي البحرين الأحساء وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربي، ودان لها رجال من اليمن في زمن الاحتلال الفارسي. أما الصابئية وهي ديانة تمتاز بعبادة الكواكب وبالاعتقاد في أنواء المنازل وتأثير النجوم وأنها هي المدبرة للكون، فقد دلت الحفريات والتنقيبات في بلاد العراق وغيرها أنها كانت ديانة قوم إبراهيم الكلدانيين، وقد دان بها كثير من أهل الشام وأهل اليمن في غابر الزمان. وبعد تتابع الديانات الجديدة من اليهودية والنصرانية تضعضع بنيان الصابئية وخمد نشاطها، ولكن لم يزل في الناس بقايا من أهل هذه الديانة مختلطين مع المجوس ومجاورين لهم في عراق العربي وعلى شواطئ الخليج العربي. وقد وجد شيء من الزندقة في بعض العرب، وكانت وصلت إليهم عن طريق الحيرة، كما وجدت في بعض قريش لاحتكاكهم بالفرس عن طريق التجارة. الحالة الدينية، كانت هذه الديانات هي ديانات العرب حين جاء الإسلام، وقد أصاب هذه الديانات الانحلال والبوار، فالمشركون الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم كانوا بعيدين عن أوامر ونواهي شريعة إبراهيم، مهملين ما أتت به من مكارم الأخلاق، وكثرت فيهم المعاصي، ونشأ فيهم على توالي الزمان ما ينشأ في الوثنيين من عادات وتقاليد تجري مجرى الخرافات الدينية، وأثرت في الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بالغا جدا. أما اليهودية فقد انقلبت رياء وتحكما، وصار رؤساؤها أربابا من دون الله يتحكمون في الناس ويحاسبونهم حتى على خطرات النفس وهمسات الشفاه، وجعلوا همهم الحظوة بالمال والرياسة، وإن ضاع الدين وانتشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعليم الذي والتعاليم التي حض الله عليها وأمر كل فرد بتقديسها. وأما النصرانية فقد عادت وثنية عسرة الفهم، وأوجدت خلطا عجيبا بين الله والإنسان، ولم يكن لها في نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقي لبعد تعاليمها عن طراز المعيشة التي ألفوها، ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها. وأما سائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركين، فقد تشابهت قلوبهم وتواردت عقائدهم وتوافقت تقاليدهم وعوائدهم.
نعم، نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.